أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصحيح والأعام. ويقع الكلام في بحثين: الأول الصحيح والأعام في العبادات، الثاني الصحيح والأعام في المعاملات. نشرع في البحث الأول وهو الصحيح والأعام في العبادات، ويقع الكلام في عدة جهات. الجهة الأولى تصوير النزاع. وقع الكلام في أن أسماء العبادات كالصلاة والصوم والحج هل هي موضوعة لخصوص الصحيح منها بحيث لا يطلق لفظ الحج على الحج الفاسد، أم أن هذه المصطلحات والألفاظ قد وضعت للأعم من الصحيح والفاسد؟ فلفظ الصلاة والصوم والحاج مثلا يطلق على الحج الصحيح والفاسد معا، وهذا النزاع هل يتصور على جميع المباني في الحقيقة الشرعية، أم أن هذا النزاع والاختلاف يتصور على بعض المباني في الحقيقة الشرعية دون المباني الأخرى؟ من هنا لا بد من تصوير موطن النزاع، فنقول: وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلم. إما أن نبني على حصول الوضع أو لا. المبنى الأول: أن نبني على تحقق الوضع. وتحقق الوضع على أحد مبنيين: المبنى الأول ثبوت الحقيقة الشرعية، فنقول إن الشارع المقدس قد وضع مصطلحات لمعان شرعية، فالقرآن الكريم أو الرسول الكريم قد وضع لفظ الصلاة لمعنى شرعي، وهو عبارة عن الكيفية الخاصة من ركوع وسجود وشرائط خاصة. فبناء على ثبوت الحقيقة الشرعية وأن النبي صلى الله عليه وآله قد وضع أسماء العبادات لمعان شرعية خاصة، فحينئذ يتصور بحث الصحيح والأعم. فهل وضع النبي لفظ الصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك من العبادات لخصوص الصحيح منها، أم أنه قد وضع هذه المصطلحات للأعم من الصحيح والفاسد منها؟ إذن بناء على المبنى الأول وهو ثبوت الحقيقة الشرعية يمكن تصوير موطن النزاع، وأن أسماء العبادات هل وضعت لخصوص الصحيح من المعاني الشرعية أو للأعم من الصحيح والفاسد. المبنى الثاني للمبنى الأول وهو أن نلتزم بوجود واضع، ولكن لا نلتزم بثبوت الحقيقة الشرعية. فهناك معنى شرعي للصلاة والصوم والحج، إلا أنه كان في الشرائع السابقة على شريعة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله. فالنبي الخاتم لم يضع أسماء العبادات لمعان شرعية خاصة فلم تثبت الحقيقة الشرعية، لكنه قد استعمل هذه الأسماء التي وضعت لمعان شرعية في شرائع سابقة على مجيء الإسلام. فعلى هذا المبنى الثاني أيضا يتصور النزاع، أن أسماء العبادات هل وضعت لخصوص الصحيح من العبادات أو الأعم من الصحيح والفاسد. هذا تمام الكلام بناء على المبنى الأول، الالتزام بثبوت وضع. المبنى الثاني، إذا أنكرنا الوضع رأسا وقلنا بأن لفظ الصلاة مثلا لم يوضع للمعنى الشرعي لا على يد الشارع المقدس وهو النبي صلى الله عليه وآله، ولا على يد واضع قبل الشارع كالأنبياء السابقين عليهم أفضل صلوات المصلين، فحينئذ كيف يمكن أن يصور النزاع والحال أنه لا وضع؟ فمع عدم وجود وضعين لا أيام الشارع ولا قابل أيام الشارع، كيف نصور النزاع والقول بالصحيح أو الأعام بناء على إنكار وجود وضع من رأس؟ ذكرت عدة تقريبات وعدة صيام لإمكان وقوع النزاع بناء على إنكار الوضع رأسا. فالصحيحي والأعمي على ما يتنازعان، فهل يتنازعان على تحديد المعنى الموضوع له اللام والحال إن كل منهما ينكر وقوع وضع مسبق، أم أنهما يتنازعان في تحديد المعنى المجازي والحال إن كل من المعنيين المجازيين يصح استعماله بلحاظ المشابهة والمشاكلة، كما يصح المجاز في الصحيح أيضا يصح المجاز في الأعام. إنه استعمال، وهذا الاستعمال يحتاج إلى ما يصححه من وجود وجه شبهين كمشاكلة أو مشابهة. فمن هنا اتجه البحث إلى تصوير صيغة معقولة للنزاع بين الصحيحين والأعمي بناء على المبنى الثاني، وهو إنكار الوضع رأسين، وأما بناء على المبنى الأول التسليم بوجود وضعين فإن النزاع معقول، سواء قبلنا ثبوت الحقيقة الشرعية أو أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية. إذن بحثنا في الصيغ المذكورة لتصوير النزاع بين الصحيحين والأعمي بناء على إنكار وجود الوضع رأسا. وقد تطرق السيد الشهيد الصدر إلى ثلاث صياغين يراجع بحوث في علم الأصول، تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثالث من المجلد الأول صفحة 6، ويراجع أيضا مباحث الأصول تقرير السيد كاظم الحائري هذه الدورة الأولى للشهيد الصدر، وبحوث في علم الأصول الجزء الأول تقرير السيد محمود الهاشم الشاهرودي رحمه الله وهذه الدورة الثانية. تقرير الشيخ حسن عبد الساتر هي عبارة عن الدورة الثانية، ويقال إنها تفريغ إلى نص كلام الشهيد الصدر في درسه، لذلك اعتمدناها في بحثنا. الصيغة الأولى، يمكن أن يتصور النزاع في تشخيص المجاز الأولي والمجاز الثانوي، فهنا لا يوجد واضع حتى نلتزم بوجود استعمال حقيقي، بل نلتزم بوجود استعمال مجازي. غاية ما في الأمر يوجد استعمالان طوليان لا عرضيان، فالمجاز الثاني يترتب ويتوقف على المجاز الأول، لا أن المجاز الثاني في عرض ومقابل المجاز الأول. تصوير ذلك إن كل من الصحيحين والأعمين يتفقان على أن الاستعمال في الصحيح مجاز، وكذلك الاستعمال في الأعم مجاز أيضا، لكن يقع الكلام في المجاز الأقرب والمجاز الأول، فأي الاستعمالين هو الاستعمال المجازي الأول، وأي الاستعمالين هو المجاز هو الاستعمال المجازي الثاني. فإذا قلنا إن العلاقة بين المعنى اللغوي لوحظت أولا مع خصوص المعنى الصحيح للفظ العبادة، دون المعنى الأعام، فحينئذ يكون استعمال اللفظة اللغوية في المعنى الصحيح هو الاستعمال المجازي الأول. وبعد ذلك لوحظت العلاقة كعلاقة المشابهة أو المشاكلة بين الاستعمال في خصوص الصحيح وبين الاستعمال في الأعام من الصحيح والفاسد، فاستعمل اللفظ في الأعام استعمالا مجازيا، إلا أن هذا الاستعمال استعمال مجازي ثاني. إذن أولا لاحظنا العلاقة بين المعنى اللغوي ومعنى الصحيح، فتشكل الاستعمال المجازي الأول. وثانيا لاحظنا العلاقة بين المعنى الصحيح وبين استعمال اللفظ في الأعم من الصحيح والفاسد، فتشكل الاستعمال المجازي الثاني. وبالتالي أيهما في المرتبة الأولى بناء على هذا التقريب؟ الجواب من الواضح أن الصحيح هو في المرتبة الأولى والأعام هو في المرتبة الثانية، هكذا يقول الصحيحين، وأما الأعمين فإنه يعكس ويقول أول استعمال لوحظت فيه العلاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الجامع الأعام من الصحيح والفاسد، فهذا هو المجاز الأول. ثم لوحظت العلاقة بين الجامع الأعمي وبين الصحيح الأخصي، فتشكل الاستعمال المجازي الثاني. إذن موطن الخلاف بين الصحيحين والأعمي في العلاقة الأولى مع المعنى اللغوي، فما هو المعنى الذي ارتبط بالمعنى اللغوي ابتداءً؟ هل هو خصوص معنى الصحيح كما يقول الصحيحين، أو هو الجامع بين الصحيح والأعم كما يقول الأعم؟ إلا أن صاحب الكفاية الشيخ الملا محمد كاظم الخراساني رحمه الله قد اعترض على هذه الصيغة. يراجع حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم الجزء الأول صفحة 53، وقد يقرر إشكاله حسب فهم الشهيد الصادق، لأن هذا الفهم قابل للتأمل لو رجعنا إلى الكفاية، بأن هذه الصيغة لا توصل المتنازعين إلى الثمرة المقصودة في المقام، لأن الثمرة هي عبارة أنه عند الشاك في معنى اللفظ فإنه يحمل على الصحيح عند الصحيح وعلى الأعم عند الأعم. ومن الواضح أنه بعد اعتراف كل من الصحيح والأعمى بأن اللفظ ليس حقيقة في الصحيح وليس حقيقة في الأعام، فحينئذ إن وجدت قرينة صارفة عن المعنى اللغوي ولم توجد قرينة تعين الصحيح أو الأعام، فحينئذ يصبح اللفظ مجملان ومبهمان، فلا تكون هذه الصيغة مؤدية إلى الثمرة المقصودة من هذا النزاع. واضح إشكال صاحب الكفاية؟ الخلاصة، ثمرة البحث أنه عند الشك نرجع إلى الأصالة، إما أصالة الصحيح وإما أصالة الأعام، والأصالة فرع الاستعمال الحقيقي للاستعمال المجازي، وكل من الصحيح والأعم يسلم بأن الاستعمال مجازي وينكر الاستعمال الحقيقي، فلا مورد لجريان الأصالة. إن شاء الله واضح الإشكال. والصحيح أن كلا من إشكال الآخند رحمه الله وأصل الصيغة غير تام، فعدم صحة إشكال الآخند لا يعني صحة الصيغة الأولى، أما أن إشكال الآخند ليس بتام لأننا لو تعقلنا هذه الصيغة للنزاع لثبتت الثمرة، إذ أن الثمرة لا تتوقف على خصوص الاستعمال الحقيقي بل يمكن تصورها أيضا في الاستعمال المجازي، لأن القائل بالصحيح يحمل اللفظ على الصحيح عند قيام القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي اللغوي من دون حاجة إلى قرينة معينة، والأعمي أيضا كذلك يحمل على الأعام من دون ذلك. وبعبارة أخرى، إذا سلم الاثنان إنكار وجود وضع حقيقي وسلم الاثنان وجود استعمالين مجازيين ودار الأمر بين الحامل على الاستعمال المجازي الأول أو الحامل على الاستعمال المجازي الثاني الذي هو متفرعون وفي طول الاستعمال المجازي الأول، فإنه لا بد من الحام على خصوص الاستعمال الأول دون الاستعمال المجازي الثاني، إذ أن الظهور أول ما ينعقد لللفظ في المعنى الحقيقي، فإذا لم يوجد المعنى الحقيقي ووجد معنى مجازي أول ومعنى مجازي ثاني فإن اللفظ أول ما ينعقد له ظهور في خصوص المعنى المجازي الأول دون المعنى المجازي الثاني، فإذا التزم القائل بالصحيح فإنه يرى أن اللفظ أول ما ينعقد إليه ظهور في خصوص المعنى الصحيح دون المعنى الأعم، وإذا التزم القائل بالأعام فإنه يرى أن اللفظ اللغوي أول ما ينعقد له ظهور في خصوص المعنى الجامع بين الصحيح والأعام، فيحمل على المعنى الأعم دون المعنى الصحيح الأخص. إذن إشكال صاحب الكفاية بناء على هذا الفهم، على أنه قد يفهم بفهم آخر يراجع ما أفاده سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري في حاشيته على مباحث الأصول، ونحن لا نريد أن نطيل في هذه المباحث التي هي غير عملية. في المباحث العملية نحاول نطيل، لكن المباحث غير العملية لا نريد أن نطيل أكثر مما ذكره الشهيد الصدر إلا بمقدار الضرورة. إذن إشكال صاحب الكفاية ليس بتام. طبعا الآن طبعت مؤخرا دورة 4 مجلدات تقريرات الآخوند، من يقرأها يعرف أن الكثير ممن شرح الكفاية وأشكل على صاحب الكفاية لم يفهم كلام صاحب الكفاية. دورة محكمة وقوية ومتينة، إن شاء الله تراجعونها، من يراجعها سيتراجع عن كثير من إشكالاته على صاحب الكفاية، لأن المقرر صاحب بيان. أيضا طبعت دورة تقريرات النائيني 6 مجلدات، وللأسف الشديد هناك ظاهرة، الكثير من التقريرات والأبحاث لما ينقل كلام أحد الأعلام وقرره يقرره حسب فهمه، وقد يكون فهمه غير أمين بالنسبة إلى ما ذكره المعتن. ولكن أصل الصيغة غير صحيح، إذ كيف يتعقل الأعمي وجود مناسبة قائمة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الأعام في المرتبة الأولى، ولا يتعقل قيام هذه العلاقة في نفس هذه المرتبة بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح؟ والحال إن المعنى الصحيح جزء من المعنى الأعام والجامع بين الصحيح وبين الفاسد، فكيف الأعمي يتصور يقول هكذا؟ عندنا علاقتان، العلاقة الأولى يعني في المرتبة الأولى بين المعنى اللغوي والمعنى الجامع الأعم بين الصحيح وبين الفاسد، المرتبة الثانية التي تفرع على المرتبة الأولى العلاقة بين المعنى الجامع وبين خصوص المعنى الصحيح، الإشكال. يا أخي المعنى الصحيح موجود ضمن المعنى الجامع، فإذا في المرتبة الأولى توجد علاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الجامع يعني الأعم من الصحيح والفاسد، إذن توجد في المرتبة الأولى علاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الصحيح، فعلى أي أساس تدعي أنه في المرتبة الثانية توجد علاقة بين المعنى الأعم وبين المعنى الصحيح، وتنكر وجود علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح، والحال إن العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح موجودة في المرتبة الأولى، إذ أن الصحيح موجود ضمن الجامع الأعام الجامع للصحيح والفاسد معا. إذن هذا التصوير لا يمكن المساعدة عليه، فهذه الصيغة غير متعقلة للنزاع. الصيغة الثانية للمحقق الأصفهاني في نهاية الدراية، الجزء الأول من صفحة 48 إلى 50، تراجعونها جيدا، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.